مسلم في صحيح حديثنا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ولا أحسب زمانا ينطبق عليه هذا الحديث كمثل زمانه. ذهب الذين يعاش في أكنافهم والرقيق في خلف كجلد الأجرام. أين أهل العلم؟ حتى أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب. هكذا كان يقول الذهبي رحمه الله تعالى. وذكر أهل الحديث عند ابن الجوزي رحمه الله فقال: وكانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل. قال الجوزي توفي سنة 599 هجرية تقريبا، فكيف لو بقى زماننا؟ إنما قدمت بهذا الكلام لأن الطعن على مصادرنا الأصلية وعلى أرفع هذه المصادر بعد القرآن قائم على قدم وساق، وهذه مهمة شرطة الموت وحرس الحدود الذين يدافعون عن حيار ديننا. الإمام البخاري رحمه الله تعالى أشهر عند العامة من كثير من أهل الفضل والعلم الذين كانوا ينظرون البخاري في زمانه وقبل زمانه، صنف كتابه الصحيح في 16 عاما ووضع فيه أحاديثه وحول تراجمه بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم والروضة، وما وضع حديثا في كتابه إلا توضأ وصلى قبله ركعتين ثم استخار ربه في وضع هذا الحديث في كتابه. انتقاه من 300,000 حديث، وقال: انتقيت في كتابي أصح الصحيح وتركت من الصحاح لحال الطول، أي أنه جمع أصح الأحاديث من وجهة نظره كإمام كبير. نبتت نابتة لم تعرف شيئا من هذا، وحكموا عقولهم في الكلام بغير أدوات ولا أهلية، وهذه المشكلة. ونظروا في متون الأحاديث بعقولهم بغير آلة، فكان هذا فساد. طعن على البخاري قديم، ولكن الذين طعن يطعنون عليه الآن لا سيما قبل الثورة بمجرد، وقد تعرضت للرد على هؤلاء مرارا وتكرارا سواء في محاضراتي أو دروسي أو في الفضائيات، وأظهرت عوارهم وأظهرت جهلهم الكامل بعلوم الحديث وفنون الرواية، بل وبالفهم أيضا. لكن لكن الطعن لا زال مستمرا، فواجب علينا ان نرد ايضا باستمرار. ليه؟ لان كثيرا من الناس يستيقظ متاخرا ولم يسمع الدفع الماضي فيحتاج الى سماع دفع جديد، وبعض الذين سمعوا لم يستوعبوا آنذاك، ولو استوعبوا لنسوا مع طول المقام وطول المدة، فكلما أحدثوا طعما أحدثنا ردا حتى وإن كان مكررا. لكن أنا يعني لا أعقد هذه المحاضرة للكلام عن صحيح البخاري، كتاب جليل تلقاه أهل العلم بالقبول وسار مسير الشمس عبر القرون حتى صار له ما يشبه القداسة في نفوس العوام، أما العلماء فيقدرونه حق قدره، وفشى في الناس هذه العبارة، يقول لك احنا غلطنا في البخاري، دي هذه الكلمة على لسان العوام. والشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله ذكر في كتاب التحديث من فنون مصطلح الحديث مقالة لبعض العلماء أو لبعض الكاتبين أخفى اسمه عمدا حتى لا يؤذى، وهو يذكر أن الحملة الفرنسية عندما جاء إلى مصر اجتمع العلماء في المسجد ليقرأوا صحيح البخاري ليدفعوا الحملة الفرنسية على مصر، فهو هذا الكاتب لم يعجبه هذا الكلام، قال يعني دفع الفرنسيين عن مصر يحتاج إلى جهاد ودفع وسلاح وآلات وناس يدفعوا يجاهدوا ويقفوا على الحدود والكلام، مش تسيب الفرنسيين داخلين وتعمل زي البخاري في الجامع. فكتب مقالا ينبذ فيه بهذا المعنى، لكنه لم يجرؤ على ان يذكر اسمه هذا الكاتب. ويقول الشيخ جمال الدين القاسمي، ويعني لو يعني هذا الرجل كتب اسمه لسجلته هنا اكبارا لما ذكر، ان ايه انه يعني كان على حق في هذا، لكن انا اخذ من هذا المعنى الذي اردته منه ظن العوام في صحيح البخاري. وسمعت بعض مشايخي يقول ان رجلا صلى بالناس يوما ولم يكن يحسن القراءه، فقرا في صلاه المغرب فالركعه الاولى انهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فقراها الهكم التكاثر، فردوه الهاكم لا الهكم الهاكم الهاكم، خلاص الصلاه يعني نظامها يعني انخرم يعني سكت. بعد ما انتهى من صلاته قالوا له كيف تقول هذا؟ الآية الهاكم التكاثر، قالوا احنا خلطنا في البخاري يعني يوم ده قرآن، يعني وصل به الحال أن يقول هذا الكلام. الكلام ده لم يأتي من فراغ عند العوام، إنما أتى من تبجيل العلماء لهذا الكتاب الجليل، تراجمه حيرت العقول. البخاري التراجم اللي حطها على الصحيح باب كذا، وبعدين يذكر حديثا او حديثين او اكثر او بعض الايات او بعض المعلقات. البخاري تفنن في هذه التراجم، انواع التراجم صحيح البخاري 14 نوعا من انواع التراجم البخاري ضمنها صحيحه. لكن انا عقدت هذه المحاضره للكلام عن البخاري نفسه، عن الامام البخاري والرجل الفاضل، ما يخرج منه لا يكون الا على مثال فضله، لتعلموا ان هذه الامه ولاده، وان البخاري لو كان عند غيرنا لجعلوه في اعلى المصاف، وده فرد واحد في امه تعج بامثال. الإمام البخاري رحمه الله عليه محمد بن إسماعيل البخاري ولد في شوال ومات في شوال. ولد في شوال سنة 194 وتوفي ليلة السبت ليلة عيد الفطر ودفن يوم العيد بعد الظهر من سنة 256 هجري. فكانت حياة المباركة 62 عاما إلا 13 يوما. دي لها دلالة. يولد المرء كأي مولود لا نعرف هل يكون عظيما أو حقيرا، هل يكون كبيرا أو صغيرا، كل المواليد تستوي لكنهم يختلفون في الوفاة. لا يموت المرء العظيم إلا ويذكرون لحظة وفاته ويوم وفاته، بل أحيانا يذكرون دقيقة الوفاة. يولد كأي مولود لا فضل له إطلاقا ولا أحد يذكره، فلا يموت إلا وقد ملأ الدنيا علما وتعقد عليه الخناصر. يعني أبو زرع الرازي وهو من طرف الإمام البخاري والأئمة الكبار واسمه عبيد الله بن عبد الكريم أحد أئمة الحديث وفرسان هذا العلم، لما حضرته الوفاة قال محمد بن مسلم بن نوار لأبي حاتم الرازي، وأبو حاتم الرازي وأبو زرع كان ولد خاله وهم الاثنين كانوا يعني حاجة كبيرة جدا في علم الحديث. قال محمد بن مسلم بن نوار لأبي حاتم الرازي امض بنا إلى أبي زرع نلقنه الشهادة. فقال أبو حاتم إني لأستحيي من الله أن ألقن أبا زرعة الشهادة. قال طيب تعالى نعمل أي حيلة كده نذكره بها الشهادة. قد دخل هما الاثنين وأبو زرعة مضطجع كان بالسوط، السوط يعني الموت. فمحمد بن مسلم بن نوار أعلى طبقة من أبي حاتم وأبي زرعة، يعني أدرك مشايخ أعلى من مشايخ أبي حاتم وأبي زرعة. قال محمد بن مسلم حدثنا أبو عاصم، وأبو عاصم النبي لم يدركه لا أبو زرع ولا أبو حاتم الرازي، قالوا عنه بواسطة. أبو عاصم النبي ده هو الضحاك ابن مخلد الشيباني رحمة الله عليه، والضحاك ابن مخلد الشيباني لقب بالنبي قيل لأن كان أنا صاحب هندام يلبس كويس هدومه كويسة وكان عليه إشارات النبلاء في اللبس فقيل النبي، وقيل ذهب إلى مالك في مجلس علم فصرخ صارخا وقال الفيل، فيل أبو زلومة له ده كان من أعاجيب الزمان أن الفيل وصل. طرع كل الناس في الحلقة يتفرجوا على الفيل، وبقي أبو عاصم مع ابن جرير، أظن مع ابن جرير أو مع مالك. فقال له لم لم تخرج كما خرج أصحابه؟ قال ما أجد منك عوضا. قال له أنت نبي. فابتزلت فيه. وقيل وهو أطرافها أنه كان عظيم الأنف، وعظم الأنف دلالة على النبل، عارف الأنف مأخوذ منه الأنفة، إنسان أنف والعزة والكرامة، وحتى لما تهيب إنسانا دون أن يمكن أن يشرب الأرض إشارة إليه أن الأنف ده أعلى ما في الوجه وهو أنبله. فكان عظيما الأنف، فتزوج امرأة فلما اقترب من وجهها قالت له نح ركبتك عن وجهي، فقال لها ببراءة هذه ليست ركبة هذا أنف. فقيل له أن الذي هذا أبو عاصم هذا أحد مشايخ محمد ابن مسلم ابن وارى، فروى عن أبي عاصم حديثا بإسناده إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وسكت محمد بن مسلم، معرفش فيه الحديث. فقال أبو حاتم الرازي حدثنا محمد بن بشار الملقب ببندار وهو أحد مشايخ البخاري، وسيأتي كمان بشار عن البخاري إن شاء الله. قال حدثنا أبو عاصم وساق الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أرتج عليه فسكت. فأبو زرعة الرازي نايم فقعدوا، فقال حدثنا محمد بن بشار وساق حدثنا أبو عاصم وساق إسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان آخر كلامه لا إله إلا الله ومات أبو زرعة. لم يكن سجلوا هذا عند وفاته، كما قلت يولد المرء لا يعرف ثم يموت وتعقد عليه الخلاصة، ليه؟ لأنه صار عظيما. فلا تحترن نفسك أبدا، لا تقل أنا من وأنا ماذا أفعل وما شأني إطلاقا، لا تقل هذا، فإن العظماء لو سئلوا أكنت تظن يوما من الأيام أنك تصير فلان الفلاني لقال لك. فأقول لا تحترن امرؤ نفسه أبدا، يولد كالناس ولكنه يموت ليس كمعظم الناس. الإمام البخاري لما ولد وكان صغيرا ذهبت عيناه، فبكت أمه عليه كثيرا فنامت، وهذه رواية صحيحة، فنامت فجاء إبراهيم عليه السلام في منامها فقال لها لا تبكي فإن الله رد على ابنك بصره لكثرة بكائك، أو قال لكثرة دعائك. فلما استيقظت وجدت أن الله سبحانه وتعالى رد على ابنها بصره. والإمام البخاري ربته أمه لأن أباه مات وهو صغير، وعندنا أمهات ربوا أئمة، برضو احنا بنقول هذا الكلام لأن في بعض النساء يطمحن إلى هذا المنصب ولكن لا يعرفن كيف الوصول إلى هذا السبيل. عندنا البخاري ربته أمه، ومالك ربته أمه، سفيان الثوري ربته أمه، الإمام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام ربته أمه. دول كلهم أئمة وكل واحد منهم له مذهب مستقل من أهل الاجتهاد المطلق، هؤلاء الذين سميتهم وربتهم أمهاتهم. والشافعي أيضا ربته أمه وكانت تغزل الخير وتبيعه حتى تنفق على الشافعي رحمة الله عليه، والشافعي يعني تنفق وتنتهي الأحبار في يعني كتابة فضله رحمة الله عليه. فالإمام البخاري في مبدأ أمره كان في شيخ في بلده يقال له الداخلي، وكان من أشهر شيخ موجود في البلد، وكان البخاري يجلس في مجلسه آنذاك وهو عنده 12 سنة. فذكر الداخلي إسنادا قال سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم، فقال له البخاري إن سفيان لم يروي عن أبي الزبير هذا، إنما هو الزبير ابن عدي، فانتهره قال اسكت يا فلان. قال البخاري له هو كما أقول لك، ارجع إلى أصلك، الأصل والكتاب. فدخل الداخلي وأخرج ونظر في الأصل ثم رجع فقال يا فلان كيف هو؟ قال إنما هو الزبير بن عدي عن إبراهيم. فأصلحه الداخلي في كتابه. قيل للبخاري كم كان سنك يوم رددت عليه؟ قال 12 عاما، كان عمري 12 سنة. وهو يقول البخاري ما جلست للحديث إلا بعدما علمت الصحيح من السقيم ونظرت في كتب هؤلاء هم أصحاب الرأي يعني. ما تصدر الحديث إلا بعدما عرفه. وهذا يعني في مثل هذا السن 16 سنة أو البخاري وصل 16 سنة انطلقت رحلته في الحديث. وزمان كانوا يحفظون الأسانيد زي ما احنا بنحفظ كده قول هو الله واحد. كانش عندهم بقى 10 أسانيد ولا 20 ولا 30، لا، البخاري كان يحفظ 600,000. 600,000، بعض الناس قالوا دي مبالغة، لأن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة لا تصل بأي حال من الأحوال أكثر من 20,000 أبدا. وحط عليه الضعيف والموضوع والكلام ده كله ما يصلش مثلا 200-300,000، يبقى 600,000 منين؟ وتجد في بعض تراجم العباد أحمد بن حنبل مثلا الكلام ده يقول لك كان أحفظ 1,000 مليون يعني 1,000. فنقول كل كلام يروى بإسناد كان يسمى حديثا أو أثرا أو خبرا. ففتاوى الصحابة والتابعين والأخبار الماضية كلها كانت تروى بأسانيد، فكل كلام يروى بإسناد كان يسمى حديثا أو أثرا أو خبرا على حسب التقسيم الاصطلاحي الذي عرف بعد ذلك. فهو لما يقول يحفظ 600,000، ايوه بفتاوى الصحابه والتابعين دي ما لهاش اخر، هذا ليس لها اخر، لان كل بني ادم في الدنيا تكلم بكلام البخاري وصلاه هذا الكلام كان يحفظه. وكان الغريب في المساله دي ما كانش يختلط على هؤلاء الحفاظ اسناد باسناد ولا كلام في كلام ابدا. ودي من غرائب الامور التي تميز بها العرب. عشان ترد على الجماعه اللي بيقول لك العرب امه اميه ولم يكن فيهم كتابه والحديث النبوي لم يكتب واختلط الحافظ بالنابل والكلام ده، جماعه هم بيطعنوا على السنه واخذوا هذا الكلام من المستشرقين وغيرهم من الجهلاء بحقيقه نقل السنه. لا، البخاري لم يكن 600,000، ليس المقصود بها الاحاديث المرفوعه وحدها، انما الاحاديث المرفوعه والموقوفه والمقطوعه. المرفوع ما نسب الى النبي صلى الله عليه وسلم سواء صح او لم يصح، الموقوف ما نسب الى الصحابه سواء صح او لم يصح، المقطوع ما نسب الى التابعين سواء صح او لم يصح. خلاص؟ فكان البخاري يحفظ هذا. ونجم البخاري ارتفع وفشى اسمه في الناس لدرجة أن لما دخل بغداد عقدوا له مجلس امتحان. عملوا إيه؟ أتوا على 100 حديث، 100 حديث قلبوا أسانيدها ومتونها. يعني أنا يعني الحقيقة ما يعني ببقى حريص كده ما بقلبش المحاضرة بالصلاة حديثي، أنا سهلها كده وما بقاش وضجر المستمعين، لكن غصب عني انا بحاول اوسطها بقدر المستطاع. في احاديث ليس لها الا اسناد واحد او مخرج واحد مشهور، واللي رواها الصحابي معروف معين، لو نسبت الحديث الى صحابي اخر يقول غلط. يعني مثلا حديث من اشهر الاحاديث يعني إنما الأعمال بالنيات. من إلى رأى الحديث الصحابة عمر الخطاب. لو قلت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، بقى غلطة كبيرة جدا. ما تقوليش ما كلهم صحابة وكلهم أفاضل وكلهم أخيار وكلام، لأن لا يجوز أن تنقل كلاما لأحد لم يقله حتى وإن كان فاضلا، حتى ولو كان كلامه صحيحا. يعني ما جيش مثلا على كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري ده لمين؟ لحافظ ابن حجر العسقلاني. ما قلتش الكتاب ده لابن تيمية رحمه الله، ما هو ابن حجر ابن حلال ابن تيمية ابن حلال، مفيش مشكلة. لكن ما تلبسش ده، انت النهارده لو ألفت كتاب وانا نسبت لواحد تاني انت هتزعل. انا بذلت في الكتاب مجهودا كبيرا كذا، وكان اللي انت نسبت لي كتاب راجل فاضل وكويس وكذا، بس الكتاب ده بتاعي انا، انا اللي بألفه. ها، فهذا يعد عند علماء الحديث خطيئة، خطيئة يعد خطيئة ان تقول عن صحابي اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات. وهذا الحديث وجد في الكتب عن ابي سعيد الخدري ان النبي عليه الصلاه والسلام قال انما الاعمال بالنيات، واطبق علماء الحديث على نكاره هذا الحديث من طريق ابي سعيد الخدري عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات. العلماء يقولوا منكر، هذا حديث منكر. جماعه الجهله بتوع اليومين دول يقول لك منكر ازاي؟ أسكن النبي قال، العلماء الحديث يقصدون صحابي الحديث ودول يقصدون متن الحديث. لا، هذه محنة كبيرة سأبينها إن كان معنا وقت في هذه المحاضرة. حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ده رواه الإمام البخاري الصحيح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولم يصح إلا عن عثمان. مرة كنت في جنازة العزيز بالله في القاهرة من حوالي 22 سنة كده، وأنا ببين هذا المعنى، فقلت إن هذا الحديث نسب إلى علي بن أبي طالب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لذلك قال هذا باطل، هذا باطل. أما إيه واحد من إيه؟ من بين الجماهير. ولي اولا ازاي تقول علي بن ابي طالب يروي الاباطيل؟ تمام، دي اول حاجه. ثاني حاجه ازاي تقول حديث ده باطل وهو في البخاري؟ انا في وادي وهو في وادي اخر. يظن لما اقول عن علي بن ابي طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وهو باطل، انني اقول ان علي بن ابي طالب يروي الاباطيل، وما لم يقل احد هذا ولا يخطب ببال احد هذا، لكن الجهل يعني يفعل اكثر من هذا. الحاجة الثانية لما زال يقول باطل أي عن علي، لأن علي لم يروا هذا الحديث، إنما رواه مين؟ عثمان بن عفان وحده. خلاص؟ فهذه جدة مطروقة مسلوكة عند علماء الحديث، أن الحديث إذا رواه صحابي وانفرد به، لو رواه لو نسب إلى غيره إحنا نقول عليه، نقول عليه هذا حديث باطل. وحماكم كثير من الذين لا يضعون هذا ينظرون إلى المتون وحدها، وعند علماء الحديث لا ينظر إطلاقا إلى الكلام إلا بعد النظر في الإسناد، إذ ليس كل كلام حسن يصلح أن يكون حديثا. خذوها قاعدة، ليس كل كلام حسن يصلح أن يكون حديثا. الذين تكلموا بالكلام الحسن وبالحكمة من بني آدم أكثر من رمل عالم، أكثر من عدد رمل البحر، ولكن ليس كل كلام ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده لا تنظر في الكلام أبدا إلا بعد النظر في الإسناد. صح الإسناد ناخذ الكلام، لم يصح الإسناد لو كان الكلام زي الفل ورائع جدا جدا نحن لا نعتبر هذا الكلام ولا ننسبه اطلاقا الى النبي صلى الله عليه وسلم. دي هذه القاعده لم يراعها هؤلاء الذين يطعنون على صحيح البخاري. يعني واحد مثلا بيقول وبيطعن على البخاري، بيقول لو اعتبرنا البخاري كتاب تاريخ انا اسلم بهذا، لكن تعتبروه كتابا للصحيح انا لا اسلم اياه، والدليل ان فيه اباطيل. زي ايه الاباطيل؟ قال لك روايه عمرو بن ميمون انه راى الرجل في الجاهليه القرده عاملين يرجموا قرده. قال ازاي القرده يرجمون قرده والرجل معروف انه في بني ادم؟ ازاي الكلام ده ممكن يصح؟ وده موجود في صحيح البخاري فعلا ان عمرو بن ميمون قال رايت الرجم في الجاهليه والاسلام كان يرعى الغنم. فهو بيقول كده كان يرعى الغنم. والبخاري اتى بالروايه مختصره، لكن الروايه الطويله المفصله موجوده في مستخرج اسماعيل عن البخاري. نقول انا ولا ليه قرد عجوز نايم وفارد ايده وعلى ايده دي قرده شاب، فجاء قرد شاب فبصبص له. البصبصه انه يلعب بيديه، والكلام ده موجود عندنا حتى ان فلان بيلعب بيديه او فلان ده بيبصبص للست الفلانيه. البصبصه هو ان الحيوان يلعب بيده، فهو لعب لها بديله ولعب بديله في نفس الوقت. قامت القرده دي ايمن على يد القرد العجوز وراحت واشتغل بقى هما مع بعض. وبعدين لما رجعت القرده قامت بخفه كده زي ما سلت نفسها بخفه، قامت نايمه على ايد القرد العجوز برضه ايه بخفه يعني عشان يحس بحاجه. القرد انتبه العجوز شمها صار، او شم ريحه معينه كده صار. اجتمعت القرود وقعد يشاور عليهم الكلام ده. يقول رايت القرود اخذوا هذه القرده وقعد يدور على القرد الشاب الذي اعرفه وجابوه ومسكوه الاثنين وقعد يرجموه بالحجر لحد ما قتلوه. هو عمر ما يقول كده، والاسلام صح الى عمرو بن ميمون. خلاص البخاري لو كان وضع هذا الحديث في كتاب الفتون لساغ ان يعترض عليه. ليه؟ انه لما يحطه في كتاب الحدود في باب الرجل مثلا يقال له كيف يمكن ان تسب الرجل الى حيوان؟ لكن البخاري اين وضع هذا الحديث من صحيحه؟ وضعه في كتاب الانبياء في ذكر ايام الجاهليه. ايام الجاهليه، يبقى الحديث ده البخاري اورده كتاريخ ولا كحكم شرعي؟ كتاريخ. ها بشوف الجاهل ده بقول لك لو البخاري كتاب تاريخ انا هقبل الروايه دي. ما انا بقول لك اهو البخاري وضعها في ايام الجاهليه، يعني ده كان بيحكي اياما احداثا من ايام الجاهليه، يبقى ساقها مساق التاريخ ووضعها في كتاب الانبياء ولم يضعها في كتاب الحدود. لو وضعها في كتاب الحدود لتوجه الاعتراض عليه. خلاص ابن عبد البر رحمه الله عليه ده عالم جليل وكبير ومن افتح العلماء المالكيه في القرن الخامس الهجري، ابن عبد البر انكر هذا الحديث. خلاص انكر ليه؟ لانك الرجل لا يوجد الا في بني ادم مش في الحيوان. قال ولو صح ذلك ان الاسناد الذي وقف عليه ابن عبد البر غير اسناد البخاري. قال ولو صح ذلك لا ربما كانوا طائفه من الجن. ده كلام اهل العلم يقول لك انا استغرب هذا الخبر، ولو صح لكان تأويله كذا وكذا وكذا. ليه؟ لاحتمال أن يقف أن يكون له إسناد آخر لم يقف الاعتبار عليه فاحتاط لنفسه. ده كلام أهل العلم. فلما يجي يطعن على هذا أنا بينت باختصار وجه الكلام. إيه المنكر في هذا؟ وجد وجه شبه. أولا قرد زنى بقردة ورجموه، مش ده هو عندنا في الإسلام إذا زنى رجل محصن بامرأة محصنة يرجم الاثنين؟ ما هو ده موجود في السنة. بخلاف على خلاف ما ينكره المبتدع من الناس ان الرجم مش موجود في الاسلام. مش ده شبهنا؟ الا يسوع ان انا لما اشوف دين سيدي اقول هذه كهذه؟ هذا هو الذي قصده عبد ميمون، لا ان يثبت ان الرجم كحكم شرعي كان موجودا في القرده. ومن ياكل ذا فم المر المريض يجد مرا به الماء السلاله. اشكال هؤلاء الناس ان هذا هؤلاء اوتوا من عقولهم. الامام البخاري صنف كتابه على اوسق الضوابط العلميه، واختط لنفسه خطه. لما بيحصل انتقاد عليه، الانتقاد ده بيكون بسبب ان البخاري خالف شرطه، مش ان الحديث ضعيف، لا خالف شرطه. يعني لما مثلا انا في شركه معينه وقلت انا احتاج الى 10 موظفين، بيتقدم للشركه كم موظف؟ كم رجل عايز وظيفه؟ 1000 مثلا. فانا عايز 10 بس ولقيت 1000، فاقول ان انا عايز مثلا محاسب بيتقدم لي 1000 واحد. اقول يشترط ان يكونوا من كلية التجارة في بورسعيد مثلا، يبقى طيرت كم واحد؟ طيرت أمة، واحد من القاهرة وواحد من عين شمس وواحد من المنصورة وواحد من طنطا والكلام، كل اللي خد تجارة بورسعيد يبقى ايه؟ مش على شرطي، ها؟ أنا شرطي ايه؟ أن يكون في كلية التجارة مثلا في بورسعيد. ليه؟ فاضل 300 وأنا عايز 10. فأقول ويكون طالع بامتياز، قمت مطير لي جمال كمان جماعة منهم، لأن في كتير منهم جايين جدا. فصفى لي مثلا 150 وأنا عايز 10. أقول ومع مرتبة الشرف قمت مطير لي كمان جماعة منهم، يتفضل لي مثلا 100، ويكون عنده خبرة 5 سنين شغل، أقوم طيار كمان مثلا 50، ويشترط أن يكون درس في المعهد الفلاني، أقوم طيار كمان شوية، ويشترط أن طوله يكون 160 سنتي. أفضل أعمل إيه؟ أضيق في الشرط بتاعي، كلما ضيقت كلما كلما توسع بتاعك من ليس على شرطه. البخاري رحمه الله عليه وهو بينتقي الاحاديث ضيق شرطه، ضيق شرطه. عشان كده كتابه يعني البخاري ومسلم هما اصح الصحيح أفضل، وانتقدوا عليه ما يسير فكم ترى نحواهما نصيرا وليس تشك في أصح منهما بعد القرآن ولهذا قدم ليس في كتب أصح منهما البخاري ومسلم بعد القرآن ولذلك قدم مسلم وسع شرطه فكان الانتقاد عليه أكثر البخاري ضيق شرطه فكان الانتقاد عليه أقل والاعتراض مسلم أكثر من الاعتراض على البخاري والاعتراض على البخاري الصواب في جانب البخاري كما قال أبو جعفر العقيل أحد أئمة الحديث اعترضوا على البخاري في أربعة أحاديث والصواب مع البخاري كما وحتى لو أنت انتقدت يقول نظر لكن البخاري رحمة الله عليه يرى صحة هذا. طيب في جماعة يقول لك أن البخاري فعلا في ناس من الكبار الفضلاء العلماء انتقد على البخاري الحديث زي الدارقطني مثلا والدارقطني كان يعرف قدر البخاري وقدر كتاب البخاري وكان احد اكبر ائمة الحديث في القرن الرابع الهجري نقول لك الدارقطني لا يدفع عن الامامة ابدا ولكن البخاري يا جماعة لما بينتقي حديث
من غيره لما راوا من الرواه مثلا
يروي أحاديث الروضة متكلم فيه. فالبخاري خرج للروضة حديثا من الأحاديث. يقول الروضة العلماء قالوا فيه أنه سيء حفظ مثلا. إزاي البخاري خرج له؟ أيوة يا أخي، هو البخاري انتقى من حديثه ما أخطأ فيه؟ لا، البخاري إمام صح صح. فمش كل رواية رواها هذا الراوي باطلة ولا غلط، في روايات صحيحة لهذا الراوي إن كان متكلم فيه. فالبخاري ينقل روايات من رواياته ثم يودعها في الصحيح. يأتي كثير من المتأخرين اللي ما يعرفوش شرط البخاري أو مش مقدرين شرط البخاري فينتقدوا على الإمام البخاري هذا. فدي نظرة الإمام البخاري يرى رأي غيره من العلماء يرى رأيه، والمجتهد قوله ليس بحجة على المجتهد الآخر. فالإمام البخاري رحمه الله عليه لأنه يحفظ كثيرا من الأحاديث وما جلس كما قلت لكم إلا بعدما ميز الصحيح من الضعيف وكان له ملكة، اسمه اشتهر جدا جدا في الدنيا. لما دخل بغداد أرجع بي إلى أصل الحكاية اللي كنت بقولها وخرجت منها بهذه الحاشية الكبيرة. لما دخل بغداد وكان مع عادة البغدادية آنذاك انتقاص الأفاضل، فعايزين يبينوا إن البخاري ده لا بخاري ولا حاكم ولا له فضل ولا حاكم، فعملوا إلى 100 حديث من هذه الأحاديث وقلبوا أسانيدها ومتونها. زي ما قلت لكم يجيبوا خيركم من تعلم القرآن وعلمه وخلوه لإسناد آخر غير عثمان، إنما الأعمال بالنيات بإسناد آخر غير عمر بن الخطاب. خلاص، ودوا لكل ودوا 10 من الناس كل واحد 10 حديث، وقالوا إيه إذا البخاري خلص لا مجلس المادة كل واحد يلقي عليه 10 أحاديث اللي معاه. فقام الأولاد وقالوا ما تقول في هذه الأحاديث؟ حدثنا فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. قال البخاري لا أعرفه. الثاني لا أعرفه. الثالث لا أعرفه. تمام 10. يبقى الراجل الأولاني ألقى 10 أحاديث اللي معاه والبخاري كل حديث لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه. طبعا البخاري جاي في ناس كتير جايين لي فرجة مالهمش يعني في ال... فكل الناس اللي قاعدة تقول هو ده البخاري بقى ولا حديث عارفه، كله لا أعرفه لا أعرفه. فالبخاري قال عندهم قال أي من الثاني 10 أحاديث برضه. قال له ماذا تقول في حديث فلان فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم كذا؟ قال له لا أعرف. فضل يقول 10 يقول لا أعرف، لا 100 حديث البخاري يقول لا أعرف. أما الفقهاء العلماء فقالوا فطن الرجل، خد بالك. أما العوام قالت البخاري ما أعرفش حاجة، كل حاجة لا أعرفها. فجاء البخاري الجميع بأنه قال للأول إسنادك الأول المتن بتاعه مع الثالث، وإسنادك الثاني المتن بتاعه مع مثلا الثاني، وإسنادك العاشر المتن بتاعه مع العاشر، حتى رد الأسانيد إلى متونه. يقول حافظ بن حجر ليس بغريب أن يعرف البخاري الصواب، وده يعرفه كثير من الناس. عشان كده العلماء قالوا فطن الرجل، عرف لأن البخاري فهم وما وقعش في الفخ، لأنهم عارفين إن في غلط في الرواية. هذا ليس بعجيب أن يعرف البخاري الصواب، لكن العجيب أنه حافظ الخطأ على ترتيب ما ألقوه في الحال. لما يقول أسنادك الأول المد بتاعه على الثالث اللي هو الحديث كذا كذا، حافظ الخطأ على ترتيب ما ألقوه 100 حديث. فقام البخاري من المجلس حتى أذعنوا له بالفضل. هو ده كان الإمام البخاري رحمه الله عليه فيما يتعلق بحفظه. ثناء الناس عليه مستفيض، لم يتكلم في البخاري إلا حاسد له، فإن البخاري لم يؤت من قلة علم ولا اتهمه أحد قط فيما نعلمه بأنه جاهل.
أبدا ما حصلتش إطلاقا. ما تكلم فيه إلا حاسد فقط لا غير. ولذلك أجمع الناس على الثناء عليه، شيوخ وأقرانه وتلاميذه. ثناء التلاميذ ده شيء طبيعي، أن يثني التلميذ على شيخه الذي علمه وكان له فضل عليه وفتح لسانه بذكر الله، ده شيء طبيعي. ثناء الأقران وارد، ولكن كثير منه لا يكون بسبب حسد الأقران. وكما قال القائل: المعاصرة حرمان، المعاصرة حرمان. لما كنت أنا مشهور بعلم وشيخ كان مشهور بعلم، بنبقى يعني شايلين شوية من بعض. لما بالذات لما واحد يسمع الشيخ الثاني وراينا مثله قط ولا مش عارف مين قط ولا بتاع، وعاد قط قطون وطول ما بيتكلم، يوم الواحد ايه قط دي وانا رحت فين؟ ها؟ فيوم ياخد في قلبه شويه. لا، الاقران كلهم مدح وخير. اما ثناء الاستاذ على التلميذ هو ده اللي بيدي للتلميذ القيمه. وأعتقد بما قرأته من ترجمة البخاري أن شيوخه أثنوا عليه لأدبه. كان البخاري رحمة الله علامة مضيئة في باب الأدب، متأدب مع الشيوخ حتى وإن فاقهم. الشيوخ نفسهم يعترف أن البخاري أعلم منهم، زي ما انا يعني اردت ان اتي بالفاظهم فساقراها عليكم. ثناء الشيوخ بس، انا لن اقرا ثناء الاقران ولا ثناء التلاميذ، ومش اقرا كل ثناء الشيوخ، بعض ثناء الشيوخ بس لان الامر يطول. اخترت هذا فقط ليه؟ لان احنا في زمان العقوق، زمان العقوق. كثير من التلاميذ تنكروا بمشايخهم وتكلموا فيهم وفي فضلهم وفي علمهم، مع انهم ما علموا العلم الا من هؤلاء. حتى لو انت كتلميذ تفوقت على شيخك، احفظ له سابقة، حتى لو كنت اعلم من هذا الشيخ، انك لا تدري اي عملك المقبول. ممكن يكون واحد بلوغ العلم ولا حاجة ويسبق كل العلماء عند الله سبحانه وتعالى. موازين الأعمال في مسألة مختلفة، تقديرها مسألة مختلفة عند الله تبارك وتعالى. ألم تقرأ أن امرأة بغية البغية التي تحترف الزنا، ترى بغية حرفتها الزنا، رأت كلبا ينهث الثرى من العطش فرق قلبها، نزلت البير ملأت موقها الجزمة بتاعتها، بدلت الجزمة بتاعتها بالماء، فسقت الكلب فشكر الله لها فغفر لها. أنا عايزك تحطين الحديدة تحت أصل المسلم، إلا أن الله يفعل ما يريد. لو انا قلت لك كده وقلت لك امراه بتزني بالها 20 سنه ولمت كلاب بورسعيد وساد كلهم، ايه رايك؟ ده كان اول ما تشوفه هش كان، والزنا كبيره من الكبائر. هذه امراه بغيه سقط كلب، ورجل آخر رأى غصن شوك نحاه جانبا فشكر الله فغفر له. غصن شوك أنت ممكن تعملها بدون نية ولا حاجة، وأنت ماشي تلاقي إزازة مكسرة ولا حاجة واقعة في الطريق، تقوم ترميها على جنب ما تخش في رجل واحد زي غصن شوك كده. يوم يكون هذا العمل أبرك من عملك كله ويغفر لك ذنبك بهذا. أنت لا تدري أي عملك المقبول، لذلك لا تحقرن من المعروف شيئا. فأنا عايز أقول لك، أنت لما تيجي كطالب وشيخ علمك طريق العلم، قال لك الطريق من هنا وأعطاك برنامجك وأنت اشتغلت ودأت في تحصيل العلم والكلام ده هو، وشيخك طلع عنده الله طلع عنده الكلام ده، ما تقعدش بقى تقعد تحقر منه وتقول ده مبتدع وده صفة وده نعت والكلام ده، دي هذا ليس من الأدب، ليس من الأدب. إمام البخاري كان في غاية الأدب، في غاية الأدب. حتى رواية حكيت مع الداخلي اللي أنا أقولكم عليها، لما الداخلي تهره وقال اسكت يا غلام، قال له ارجع الى اصلك، ايش اكثر من كده، ارجع الى اصلك. لما خرج من 12 سنه والداخلي كان من الشهره في المكان، ما عادش يشكر على الداخلي ولا قلت له وقال لي وعملت له الكلام الاطلاق. عشان كده اثنى عليه كل شيوخ، لا سيما احمد بن حنبل. كنت عارفين ان احمد بن حنبل كان اولا من اهل الورع ومن اهل الفقه وعلى راس ائمه الجر والتعليم. الامام احمد بن حنبل سيمر بنا ان شاء الله تبارك وتعالى كلامه في الامام المحمد، وانا سارجع مره اخرى الى الكلام على العلاقه بين التلميذ والشيخ. محمد ابن سلام الكندي ده احد مشايخ الامام البخاري رحمه الله، وابن ناصر الدين دمشقي له رساله في ضبط اسم محمد ابن سلام الكندي. في بعض الناس يضبطوا محمد بن سلام وهو محمد بن سلام، تخيل رسالة في ضبط اسم راب. علماء دول والله ليس لهم نظير في الدنيا، رسالة جميلة جدا ومطبوعة اسمها غفر الملام عمن خفف شيخ البخاري محمد بن سلام. يعني اللي يقول محمد بن سلام لا يلام بين هذا والكفر الصحيح. يقول ابو عمر السليم بن مجاهد كنت عند محمد بن سلام الكندي فقال لو جئت قبل لرأيت صبيا يحفظ 70,000 حديثا. قال فخرجت في طلبه حتى لحقته. قال أنت الذي يقول إني أحفظ 70,000 حديث؟ كان صبيا، كان صغيرا. قال نعم وأكثر، ولا أجيبك بحديث من الصحابة والتابعين إلا عرفتك مولد أكثرهم ووفاتهم ومساكنهم، ولست أروي حديثا من حديث الصحابة أو التابعين إلا ولي من ذلك أصل أحفظه حفظا من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني ما كانش الإمام البخاري مجرد راوي يحفظ أحاديث فقط، إنما كان يحفظ الراوي الأعلى في الحديث ويعرف مولده ويعرف وفاته ويعرف أين كان يسكن، أين كان يسكن، ويعرف أيضا أصل هذا الحديث ما يعضده من كتاب الله تبارك وتعالى. يقول عبدان، عبدان ده اسم عبد الله بن عثمان، وابن من ده امتحنه شيخه في هذا الاسم قبل ما يقول له، قبل ما يحدثه بالحديث رحل علشان يقول له انا جاي اتعلم الحديث، قال له اسالك الاول سؤال اذا جاوبت عليه يبقى انت اهل لان ادرس لك الحديث. قال له من عبدان؟ قال عبد الله بن عثمان. سهل. قال له لما قيل له عبدان. عبدان تثنية عبد ألف وقفت ما عرفش جاب. فقال له بقى قيل له عبدان لأن كان اسمه عبد الله وكنيته أبو عبد الرحمن فهي عبدان. عبدان ده وده كنيته أبو عبد الرحمن وكان اسمه عبد الله عبد الله عبد الله بن عثمان ابن الرواح بن جبل كان من أهل البصرة وواحد شيوخ البخاري. يقول عبدان أحد شيوخ البخاري ما رأيت بعيني شابا أبصر من هذا وأشار بيده إلى محمد ابن إسماعيل البخاري. وقال نعيم بن حماد وهو أحد شيوخ البخاري محمد ابن إسماعيل فقيه هذه الأمة. وطبعا شيخ البخاري شاف أحمد بن حنبل وشاف الأمة كلها. يقول ما رأيت بعيني أفقه محمد بن إسماعيل أفقه هذه الأمة. يقول مسدد. مسدد ده من مشايخ البخاري اسمه مسدد ابن مسرد ابن مسرد ابن مغرد اسمه كده. يقول لا تختار على محمد بن إسماعيل يا أهل خراسان. يعني يقول لا تفضلوا أحدا يا أهل خراسان على محمد بن إسماعيل البخاري. قال عبد الله بن يوسف التنيسي ده أحد شيوخ البخاري الذين يروون يروي البخاري عنه كثيرا عن مالك وعن الليث بن سعد. قال عبد الله بن يوسف التنيسي للبخاري يا أبا عبد الله انظر في كتبي وأخبرني بما فيه من السقط. قال له نعم. وقال الإمام البخاري كنت إذا دخلت على سليمان بن حرب. سليمان بن حرب لاحظ البخاري مرة يقول بين لنا غلط شعبة. وكان سليمان بن حرب أحد الرواة شعبة بن حجاج. وقال اجتمع أصحاب الحديث فسألوني مخالفون يعني أن أكلم إسماعيل بن أبي أويس. إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس ده كان ابن أخت الإمام مالك رحمة الله عليه. فطلب الحديث قال البخاري يعني يخلي إسماعيل بن أبي أويس يحدثه ويزيدنا في القراءة. ففعلت. فدعا إسماعيل جارية وأمرها أن تخرج صورة دنانير وقال يا أبا عبد الله فرقها علي وزع لهم إيه فلوس. قلت إنما أراد الحديث مش عايزين فلوس يعني عايزين حديث. قال قد أجبتك إلى ما طلبت من الزيادة في الحديث غير أني أحب أن يضم هذا إلى ذاك ليظهر أثرك فيهم. هذا يبدح البخاري يقول له أنا عايز أبين قدرك عندي بأنك أنت توزع عليهم فلوس. فده يعني كأنه إيه إشارة إلى قرب البخاري من شيخه إسماعيل بن أبي أويس. البخاري كان له شيخ اسمه علي بن مدينة. قال البخاري فيه ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن المدينة. أمو الجماعة خدوا الكلمة دي ونقلوها لعلي بن مدينة. فشوف تعليق علي بن مدينة على الكلمة دي. وعلي بن مدينة هو أجل شيوخ البخاري في معرفة علة الحديث. أستاذ الدنيا علي بن مدينة في معرفة علة الحديث. يقول أحمد بن عبد السلام ذكرنا قول البخاري لعلي بن مدينة وما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي. فقال علي دعوا هذا فإن محمد بن إسماعيل لم يرى مثل نفسه. يا جماعة ده كلام شيوخ البخاري في البخاري. شيوخ البخاري في البخاري. شيخ اللي هو أخذ منه العلل وتعلم عليه على يد العلل يقول دعوا هذا إن البخاري لم يرى إن محمد بن إسماعيل لم يرى مثل نفسه. ويقول إمام البخاري ذكرني أصحابه عمرو بن علي الفلاس أبو حفص. عمرو بن علي الفلاس ده أحد شيوخ البخاري برضه. أصحاب عمرو بن علي الفلاس هم أقران البخاري يعني. ذاكروا البخاري بحديث. فقال البخاري لا أعرفه. ففرح قال لك حديث ما عرفوش البخاري، اتنطط عليه بقى. فقاموا رايحين لمين؟ لعمرو بن علي الحداثة، شيخ أم وشيخ البخاري. فأخبروه. فقال لهم إيه؟ قال حديث لا يعرفه محمد بن إسماعيل فليس الحديث. يعني لا أبوه جعل شغل جايين فرحانين أوي من البخاري معرفش.
لأن النبي
عليه وسلم رغب في الرباط، وذكر أن كل إنسان يموت يتوقف عمله إلا المراد يجري عليه عمله إلى يوم القيامة. فدائما العلماء كانوا يخرجوا إلى الرباط، ففي حرب ولا بتاع ولا في المحل، ممكن يبص بعين الرضا كده ولا بتاع الدار من دار الإسلام، وعارفين الدنيا أمان وكل حاجة، بس كانوا يخرجوا إلى الرباط اللي هي الحدود بين دولة الإسلام والعدو عشان هذا الأجر يعني. فكان رجاء مواجه الحرب عايز يخرج إلى الرباط. فلما علم المشايخ في بخارى ان رجاء ورجاء خالد ماشي يعني، ساب اليه، قال: وسد في من سار اليه. فسالني عن ابي عبد الله محمد بن سعيد، يعني ده البخاري ما راحش مع العلماء دول يودع رجاء ورجاء الحرب، فاخبرته بسلامته انه ليس مريضا ولا حاجه، وقلت لعله يجيك الساعة، فأمل علينا وانقضى المجلس ولم يجد محمد بن إسماعيل. فلما كان في اليوم الثاني لم يجده، ولما كان في اليوم الثالث لم يجده، فقال رجاء: إن أبا عبد الله لم يرنا أهلا للزيارة، أنا البان أمي أزور، فمروا بنا إليه نقضي حقه، فإني على الخروج، أنا ماشي. قال: فجئنا بجماعتنا إليه، فقال رجاء: يا أبا عبد الله، كنت بالأشواق إليك وأشتهي أن تذكر شيئا من الحديث. نعد نتذاكر كل شوية حديث من أحاديث، فإني على الخروج ماشي. فقال له البخاري: ما شئت، نفسك فيه، هي اللي نفسك فيه من أبواب العلم. قال: أريد شيئا من حديث أيوب. أيوب هو ابن أبي تميم السختياني، أحد الرواة محمد بن السيرين، بقي التابعين بعض التابعين. فألقى عليه رجاء شيئا من حديث أيوب، رجاء ورجاء حافظ، ألقى عليه بعض حديث أيوب إلى رجاء يحفظه. وابو عبد الله يجيب الى ان سكت رجاء عن الالقاء. فقال لابي عبد الله: ترى بقي شيء لم نذكره. رجاء بيطلق تنادر حديث ايوب، حديث معينه لايوب هي دي، مفيش غيرها يعني. فبقول له: في حاجه غير اللي انا قلته؟ وانت عارف بعض الناس ممكن يعني يكون عنده اهتمام بأحاديث بعض الشيوخ ويكون مبرزا فيه، زي محمد بن مشعل العبدي كده مع مسعر بن كدام. مسعر بن كدام أحد العلماء الكبار من طبقة الأعمش والجماعة دول. أبو حاتم الرازي قال: مسعر المصحف. المصحف ممكن تلاقي فيه نقطة زيادة ولا حرف زيادة. قال لك: مسعر المصحف، يعني الحديث بتاعه يأتي به على وجهه. فكان مسعر عنده 1000 حديث أخذها كلها محمد بن بشر عبد، وكان اللي بينافس محمد بن بشر في الأخذ عن مسعر أبو نعيم الفضل التركي. فأبو نعيم الفضل التركي لا تفكر نفسه ما فيه زيه. فلما مات مسعر وهم مشوا في الجنازة بتاعته وحيدفنوه، فالفضل ابن كينة قال: من أراد حديث مسعر فليأتني. الرجل مات وما عادش حد يقدر يأخذ منه حاجة، أنا البواب، اللي لبسه حديث مسعر يجيني، ما فيش حد زيي. قال: وإحنا جلوس عند القبر أتاني محمد بن مشعل العبد، قال: كم تحفظ من حديث مسعر؟ فقال له: كذا وكذا وكذا وكذا. قال له: خلصت؟ قال له: نعم. فألقى عليه محمد بن بشر 70 حديثا لم يسمع بها الفضل أبو نعيم الفضل كيف قط، أغضب عليه 70 حديثا. يقول أبو نعيم الفضل كيف: فقمت من أمامه مستخزيا كأنما ديك نقرني. وانت عارف نقرة الديك معناها الموت، تفكرين حديث عمر بن الخطاب لما قال إني رأيت في منامي أن ديكا نقرني ولا أراه إلا بين يدي أجل. نقرة الديك في المنام يعولونها بالموت. قال فقمت من أمامي مستحزيا كأنما ديك نقرني. فاحذر إذا كان عندك علم أنك أنت إيه تستقل خلق الله وتفكر أن ينزل لجماعة كل حاجة. ففي الزوايا خبايا وفي الناس بقايا. خلي بالك يعني داود بن علي الظاهري كان بيحفظ المجلس بتاعه 400 عمة. كانت العمة لو دخل البلد وتخلي البلد البلد علماء 400 عمة كان بيحضر عن داود بن علي. ففي يوم من الأيام داود وجالس زي حالاته كده والطلبة جلوس واحد زياد هدومه مزيدة وحالته كره هو ده بقى بينطبق عليه مدفوع من أبواب نفتح الباب تشوف له قلب ده في وشه. داخل المجلس وما قاعد جنب داود مش قاعد تحت قاعد جنب داود وقال لهم أي سؤال؟ داود طبعا استغرب الجرأة دي جاي يقعد جنبه كمان يقول لي طارق حتى ما استأذنيش ولا أقعد جنبك ولا لو سمحت قول أي سؤال. سكت طبعا مش حد قال له حاجة. أم داود قال له إيه؟ حدثنا حديثا في الحجامة. الحجامة داود يقصد إيه يقول له إيه؟ اتكلم يا رخم. ليه؟ لأن الدم نجس واللي شاف الحجامة شاف النجاسة. فكأنه عايز يقول له يا رخم قول لنا حاجة في الحجامة الدم النجس ده. فداود يقول فجس على ركبتيه قعد على ركبه وتكلم في الحجامة. من جهة التاريخ ذكر أول من احتجم من بني آدم لحد أيامين خلاص. ثم ذكر مذاهب العلماء في الحجامة ما سابش عادة وذكر كلام أهل الطب في الحجامة وذكر كل أحاديث الحجامة وعللها والحديث ده معاند بكذا وده بكذا واختلف على الرجل الفلان والعلان والتلتان والكلام وما ترك شيئا يتعلق بالحجامة يمكن أن يذهب إليه عالم إلا ذكره. يقول داود بن علي فعاهدت نفسي ألا أحقر أحدا. أبو ده زياد رجل بقى لبس دم أقطع عن الكلام لو دخل وعمل القصة دي فرجاء بن مرجع الحافظ الحافظ واسم الحافظ يعني لقب الحافظ فمشهور. فبيقول البخاري الحديث اليوم عندك حاجة غير اللي أنا قلته بيتنطط عليها. فالبخاري ساكت هو بيقول كل اللي عنده نفاسة. قال فأخذ محمد بن يلقي اللي عنده زيادة على ما ذكره رجاء ورجاء يقول له مرة وهذا وأعطى عبد الله يجيء إليه بإسناده فألقى قريبا من 14 حديثا لم يسمع بها رجاء وتغير وجه رجاء تغيرا شديدا. إني كان في الطبق مشكلة عند واحد زي رجاء داخل ومصور إنه عنده كل الأحاديث. فلما رأى البخاري هذا التغير قطع الحديث. فلما خرج رجاء قيل للبخاري لما قطعت الحديث؟ قال أردت أن أبلغ به ضعف ما ألقيته عليه إلا أني خشيت أن يدخله شيء. خشي على نفس رجاء أن تتغير بما عنده من العلم. فأمسك البخاري رحمه الله عن إلقاء ما كان عنده من الحديث إبقاء على نفس رجاء. أشوف درجات ده من أقران البخاري. ولكن انظر إيه كيف راع هذا المعنى عنده. فالعجيب في البخاري هذا كان أمة وحده، وكان حتى في باب الجرح والتعديل لطيف العبارة، يقول إني أرجو أن ألقى الله ولم أغتب أحدا. يقول الذهبي تعليقا على هذا وصدر: فمن نظر إلى كلامه في الرواة رأى ذلك. لما يتهم أحد الرواة يقول فيه نظر، من أقوى ما قال البخاري في الرواة إنه منكر الحديث، ويقول فيه نظر في من يتهمه هو البخاري، على خلاف بعض المعاصرين ممن تعقب البخاري في هذا، يقول أنا أتعجب من قول البخاري هذا، وجابوا البخاري قال فيه نظر، وأما آخرون وثقوه. إيه يعني؟ ده من وجهة نظر البخاري يتهم هذا الراوي حتى وثقه وغيره، لكن يعبر بهذه العبارة يقول فيه نظر. وحتى لما قالوا له أنت بتنقد أن العلماء قالوا كذا وكذا، قال أنا لم أقل هذا من عند نفسي، إنما نقلناه عن أهل العلم قبلنا. وقال: ما كتبت أحدا بعدما علمت أن الله حرم الزنا، ما كتبت أحدا. والكلام في الرواة أن ده ضعيف وده منكر الحديث وكذا ليس من الغيبة في شيء، بل هذا نصيحة. ولو ترك علماء الحديث كلامة الرواة لخضبت الزنادقة على المنابر، بل هذا العلم انفرد به المسلمون بحمد الله أن يتكلموا فيه علماء الرواة جرحا وتعديلا صيانة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. قيل ليحيى بن معين إمام الجرح والتعديل: ألا تخشى أن يكون الذين تكلمت فيهم خصماءك يوم القيامة؟ قال: لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون الرسول خصمي. يقول لي: لما لم تذب الكذب عن سنتي؟ رجل غلطان بنقول له غلطان، ونتهمه بالحق مش بالباطل، نتهمه بالحق. كان يستحق هذه المنزلة في الجرح تعديل الدهان بما يرضي الله سبحانه وتعالى. ده ابن رقيق العيد قال: طائفتان، قال أعراض الناس حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان: المحدثون والحكام. المحدثون إذا تكلموا بغير الحق في الراوي يقف على شفير النار، لأن إذا قال فلان سيء الحق ضيع حديثه وضيع رحلته وضيع علمه بهذه الكلمة. والحكام المرفوضات الذين يهدرون شهادة الشهود وينقلون الحق إلى غير صاحبه، دول وقت يقف على شفير النار غدا. المحدثون والحكام أعراض الناس حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان المحدثون والحكام. قصد أن لك لو طلعت على أقل التفسير عالم النبلاء للحرب 65 ذهبي في فقرة ثناء العلماء على البخاري، تجد أن أكثر الذي نقله الذهبي هو ثناء شيوخ البخاري على البخاري رحمه الله. فالعجيب أخي أن يثني على البخاري الدنيا كلها، ثم يأتي أناس يتكلمون في الإمام البخاري رحمه الله. وطبعا لما بيتكلم البخاري لا يقصدون شخص البخاري لأنه لا يعنيه في شيء، إنما يقصدون صحيح البخاري. وصحيح البخاري كتاب يستعصي على أكثر الناس، حتى على كثير من طلبة الحديث. كل أسف ولكن لم يتعمق كثير منهم في البخاري ككتاب، لا يعرفون تحقيق شرطه ولا أنواع تراجمه ولا تصرفه في، لا يعرفون تصرفه في كتابه. يعني في باب من أبواب أنا بفتح لطلبة العلم معنى فيه. البخاري أحيانا يحذف جملة من الحديث أو كلمة من الحديث، طب ليه بيحذفها؟ معناها موجود في الحديث، لماذا يحذفها؟ لا لو واحد طعم على البخاري يا اخواننا طلاب الحديث، ممكن واحد ممكن او اثنين او ثلاثة يوم يدفعوا عن البخاري وعن كتاب البخاري. انا الذي اعرفه بحكم تواجدي وسط الطلبة ان اقل القليل من الطلبة الذي يعلم ذلك. انا عندي في فرق من شرطة الموت، واحد يتكلم بالبخاري يطلع لي في فرقة البخاري. الذين عرفوا البخاري وعرفوا كتابه يسكتوا المتكلم المتعدي ده. ناس يروح على صحيح مسلم يزور دراسة في المدينة، واحد يتكلم في صحيح مسلم يطلع له الفرقة بتاعت مسلم يتكلم ويدفع عن هذا الكتاب ويدفع عن مصادر الأصلية المهددة من قبل هؤلاء الجهلة اللي بيتكلموا ليل نهار على الصحيحين لما أفضل كتابين. اشمعنى البخاري اللي اتكلموا عليه؟ اتكلموش عن مسلم ولا احمد ولا ابي داود ولا النسائي ولا ابن ماجه ولا الترمذي ولا اي حد. اشمعنى البخاري؟ قال لك لاننا لو اسقطنا هذا الكتاب مع متانته سقط كل ما جاء ما جاء بعد. هو لما البخاري يسقط شيء طبيعي يسقط المسلم وشيء طبيعي يسقط ابو داود والترمذي، لان في كتب السنن احاديث منكره واحاديث ضعيفه بل واحاديث موضوعه في ابن ماجه والترمذي وغيره. فلما نوقع الكتاب الكبير ده وزي كل حتى المستشرقين لما يطعنوا على كتاب مالوش غير البخاري ولا يطعنوا عليه، رجاء اسقاط هذا الكتاب ويأبى الله تبارك وتعالى ان يسقط هذا الكتاب، لان الذين يريدون اسقاط كتاب البخاري من قديم ما عرفوش يعملوا حاجه فيه لحد النهارده. وبقي البخاري هذه المكانه في نفوس المسلمين لا سيما اهل العلم منه. وانا اختم هذه المحاضره بذكر شيء رايته، وهذا شيء رايته انا ما قراته في كتاب عشان اذا كان خطا يبقى ينسب الي ولا ينسب لاحد من اهل العلم، فان كان صوابا فمن الله عز وجل واحمده عليه، وان كان خطا لبني لا انسبه لاحد. وانا اتامل كتاب البخاري واتامل بديع تاثيره، رايته في ترتيب كتبه وضع اول كتاب في صحيحه كتاب بدء الوحي، ومر بي كتب الصحيح كلها، يعني كتاب بدء الوحي وبعدين كتاب الايمان وبعدين كتاب العلم وبعدين كتاب الوضوء وبعدين كتاب الصلاه كتاب الزكاه كتاب الحج كتاب الصيام وانت ماشي. ده اول كتاب، كتاب بدء الوحي. وانفرد البخاري عن سائر المصنفين في الكتب بهذا الكتاب، مفيش حد له كتاب بدء الوحي من اهل العلم اطلاقا الا البخاري. اخر كتاب في صحيح البخاري هو كتاب التوحيد. ففهمت من هذا ان البخاري يقصد، لان الكتاب له مدخل وله مخرج، مدخل الكتاب بدء الوحي ومخرجه ايه؟ كتاب التوحيد. ففهمت من تأثيره هذا أن من أراد أن يخرج من الدنيا على التوحيد فعليه أن يبدأ بالوحي في كل أموره. كل شيء لا بد أن يستند فيه إلى الوحي كتابا أو سنة. ولذلك بدأ كتاب بدء الوحي بآية إنا أوحينا إليه، وبدأ فيه بالحديث إنما الأعمال بالنيات. يريد أن يقول كل حديث يأتي في أي كتاب، كتاب الإيمان كتاب العلم كتاب الطهارة والكلام ده، لا يقبل منك إلا بنية التقرب إلى الله. يبقى كل عملك كل عملك لابد أن تسبقه نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. خلاص، ده بالنسبة لترتيب الكتب بدء الوحي والتوحيد، هذا المعنى والذي طرق قلبي. أول حديث في الكتاب هو إنما الأعمال بالنيات، وآخر حديث في الكتاب حديث أبي هريرة، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. عايز يقول لك كل ما مضى من الكتاب في ذكر الأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية كلها لا دائما تفتقر إلى نية التقرب إلى الله تبارك وتعالى، خلاص تحتاج إلى عقل نية. إلا الذكر، الذكر تنهى بالذكر مباشرة، وهو أعظم من كل عمل قبله، كما قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر في النهي عن الفحشاء، لأن الذكر يتعلق بالمحبة، والمحب لا يستطيع أن يعصي من يحبه ولو أراد، يغلب على المحبة تغلبه وتمنعه. ممكن إنسان يصلي ويرتكب منكرات، كما في الحديث وغيره أن رجل كان يسرق ويصلي، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال ستنهاه صلاته يوم. فممكن إنسان يكون من أهل الصلاة وحاطط أمواله في البنوك، ممكن يكون من أهل الصلاة ويبقى بصبص للنساء مع أنه ماليش دين، ماليش دين، ومع ذلك برضه عمال يبص وبتاع كده. ممكن يكون من أهل الصلاة وبيرتكب معاصي، يسرق، بيختلس، بيرتشي الكلام. أما أصحاب الذكر فلا، لأن الذكر متعلق بالمحبة، والمحب زي ما قلت لكم إذا ركب المرء جواد المحبة لا يضل أبدا، لا يضل أبدا. يعني شوف إلا شوف هذا جميل، أنا كثيرا ما أقرن المويه بيني وبين نفسي، عذابه فيك عذبه ووعده فيك قربه، وأنت عندي كروحي بل أنت منها أحب، حسي من الحب أني لما تحب أحب. وكما قال أبو الشيس وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا، ما من يهون عليك ممن يكرم، أشبهت أعدائي فصرت أحبهم، إذ كان حظي منك حظي منهم، أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكرك فليلمن اللوم. وقال الآخر يخط الشوق شخصك في ضميري، على بعد التزاور خط زوري، ويوهنيك طول الفكر حتى كأنك عند تفكيري سميري، فلا تبعد فإنك نور عيني، إذا ما جئت لم تظفر بنوري، إذا ما كنت مسرورا لهجري فإني من سرورك في سروري. ويقول الآخر يا من يعز علينا أن فارقهم، وجداننا كل شيء بعدكم عدم، إن كان سركم ما قال حاسدنا، فما لجرح إذا أرضاكم ألم. وقال الخائن سنون بن أحمد المحب ولو قيل طأ في النار، حط رجل في النار يعني أعلم أنه رضا لك أو مدن لنا من وصالك، لقدمت رجلي نحوها فوطئتها سرورا لأني قد خطرت بذلك. جرب بس أنا ما مريت على بالك وفي حط رجلك في النار مكافأة لك، أنا حط رجلك في النار. ويقول أبو صخر الهذلي، وهذه الأبيات وهذه القصيدة من أمتع ما قرأت في هذا الباب، أنا والذي أبكى وأضحك والذي أمات وأحيا والذي أمره الأمر، لقد تركتني أغبط الوحش أن أرى أليفين منها لا يرعهما الزجر، تكاد يدي تندى إذا ما لمستها، وتنبت في أطرافها الورق الخضر. ثم يقول فيا حبذا الأحياء الأحياء ما دمت حية، ويا حبذا الأموات إن ضمك القبر يا خبر أبيض. يعني شوف بيقول لها الأحياء يا حبذا الأحياء إن مات حية. لما تكون بنت كمان، فيا حبذا الأحياء ما دمت حية، ويا حبذا الأموات إن ضمك القبر. وبعدين يقول الحقيقة بيات جميلة جدا وقصص الغزل فيها كلها تدور حول هذا المعنى. نقول يا أمثالي الحب أعمى، الحب أعمى يعني أي من أحب عمي عن عيوب فإن رأى في حبيبه عيبا كانت محبته ناقصة. فكيف إذا كان حبك لله تبارك وتعالى الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، هذا الحب يكون حاجزا لك عن محارمه تبارك وتعالى، بل عما يختلج في صدرك أهو حلال أو حرام. كأن البخاري رحمه الله قال يقول ما مر في الكتاب كله من الأحاديث ولا احتمل شيء، وذكرك ربك تبارك طردت به من الدنيا
كده.